الحمد لله مكرمنا بالبيان والهدى على لسان حبيبه المصطفى محمد المقتدى. أدم اللهم صلواتك وسلامك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل ولائه ومحبته ممن به آمن واقتدى وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك أئمة أهل الهدى وعلى آلهم وصحبهم وأتباعهم وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وكان فيما تقدم معنا في آخر سورة التحريم ذكر السيدة الكريمة مريم بنت عمران عليها رحمة الله ورضوانه، بعد ذكر السيدة آسية بنت مزاحم ضربهما الله مثلا للمؤمنين. ومما تدرك في ذكر الأسماء في القرآن أو اسم السيدة مريم عليها الرضوان أن مجموع ما تكرر من اسمها 34 مرة، لكن منها 23 في عند ذكر اسم ابنها عيسى، فيقول عيسى بن مريم عيسى بن مريم عيسى بن مريم، وذكر اسمها من دون ذكر اسم عيسى بن مريم أن يضاف إليها جاء في 11 موضعا، منها من بياء النداء يا مريم يا مريم يا مريم في 5 مرات، ومن دون ياء النداء في 6 مرات 11، وبذكر مع ذكر اسم ابنها عيسى بن مريم 23، فصار المجموع 34 مرة في كتاب الله عز وجل في ذكر اسم مريم بنت عمران عليها رضوان الله. انتهينا من تلك السورة ونبدأ في سورة الطلاق. يقول الحق الخلاق جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي، ابتدأ بخطاب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا في سورة التحريم، وكان هناك كلام خاص به عليه الصلاة والسلام في شؤونه وأحواله وأسرته الكريمة، ولكن في هذه السورة خطاب عام للأمة كلها، فخوطبت الأمة في رأسها وأساسها وقيل يا أيها النبي، فكان ذلك تكريما وتشريفا وتعظيما من الله لعبده محمد. ثم وجه الخطاب للأمة: إذا طلقتم النساء بالتبعية له والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء، فكأنه لما نادى الرأس نادى الأمة جميعا منطوية فيه، فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا معشر أمة محمد، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفي هذا بيان نظام الحق تبارك وتعالى في الشؤون الشخصية للمؤمنين وشؤون أسرهم وما تقوم عليه ديارهم وبيوتهم، وتولى الحق سبحانه وتعالى بيان ذلك. وكان من غير ريبة ولا شك هو الأصلح للناس والأرجح والأنفع والأرفع والأقوم. وعمدت بعض المؤسسات والدول تخرج قانونا تسميه قانون الأحوال الشخصية أو قانونا تسميه قانون الأسرة، فيكون قانونا للعسرة لمخالفته لشرع الحق تبارك وتعالى. وتكون قوانين لأحوال بخسية، سموها الأحوال الشخصية، بخسوا فيها أنفسهم وعباد الله، وهكذا كل من خالف منهج الله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، قل أأنتم أعلم أم الله. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال قد شرعت لكم الزواج وجعلت مهمة من مهمات الحياة، وعلمتكم فيه نيات ووجهات، ورتبت عليه بقاء النسل إلى حين، فخذوا بما فرضت عليكم وندبت لكم في شان هذا التزويج الذي قد يطرأ عليه أمر الطلاق. وأمر الطلاق وهو أبغض الحلال إلى الله تبارك وتعالى، شرعا لأجل الضرورة فيما ينازل الناس من أحوال يصعب القيام فيها بالأمر كما ينبغي، واستقرار الأسرة فيضطر إلى الطلاق اضطرارا. يقول الحق تبارك وتعالى: هذا الطلاق الذي أبحته للضرورة وهو أبغض الحلال إلي، رتبوه ونظموه حتى لا تقعوا في المسارعة، فإني أحللت لكم النكاح بمجرد اللفظ والكلام، وكذلك أحرم عليكم هذه الأعراض بمجرد اللفظ والكلام، فانتبهوا من هذا اللفظ، لا تطلقوه على علاته. وإذا أردتم أن تطلقوا زوجة من زوجاتكم فاجعلوا ذلك الطلاق في الوقت المناسب، أيام ابتدائها في العدة، لا إذا غضب أحدكم قام يطلق، ولا إذا فكر في الطلاق قام يطلق، ولينتظر وليتأنى، فلعله عندما يمر به الوقت حتى يأتي الوقت يكون قد راجع نفسه أو قوم حساباته أو أصلح شيئا من شأنه أو هدأ غيظه أو استقام الحال بينه وبين أهله، فيكون في مدة محددة. ومن هنا فرق الفقهاء بين الطلاق وقالوا: الطلاق السني والطلاق البدعي. والطلاق السني الذي أشار الحق إليه: فطلقهن لعدتهن، أي الوقت الذي يستقبلن فيه العدة، وتشرع إحداهن فيه في العدة، أو يحسب لها الأيام في العدة، وذلك أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لم يقربها فيه، فيطلقها في هذا الطهر الذي لم يقاربها فيه، فتكون معلومة أنها غير ذات حمل، أو أن يستبين حملها ثم يطلقها وقد استبان حملها وهي حامل، فيدخل هذا في طلاق السنة. ويبقى ذلك الطلاق البدعي إما في طهر جامعها فيه أو في أيام الحيض، طلقها في أيام الحيض فهذا ياثم وإن نفذ الطلاق، الطلاق ينفذ وهو ياثم. وقد جاءنا في الصحيح عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ لذلك وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر وتحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسكها وإن شاء طلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وقرأ صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. حدد وقت الطلاق وحرم طلاق الحائض، وجعل أيضا من المنهي عنه طلاق الطاهر الذي قد مسها زوجها في ذلك الطهر. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. يقول: وأحصوا العدة، اضبطوا العدة ووقت الطلاق حتى تنتظم الأمور، فإنها في أيام تلك العدة لا يجوز لأحد أن يخطبها، ولو كانت معتدة من وفاة أو معتدة بطلقة بعد الطلقة الثالثة لا يجوز أن تخطب في أيام تلك العدة. قال تعالى ولجنا عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولم يزل تكتشف أنواع من الفوائد والحكم والآيات في تحديد الحق لهذه الأوقات وترتيب لها وهو الأعلام جل جلاله وتعالى في علاه. والعجيب أن كثيرا من الحكم تكتشف في الزمن على أيدي بعض الكفار، الكفار فيجدون فيها في تحديد الثلاثة القروء والثلاثة الأشهر يجدون علاقة حتى بجسدي هذا الإنسان وجسد الزوجة وما تعلق بذلك وما يكتشف بأجهزتهم هذه التي توجد في الزمان. ولكن لا شك أن الله أعلم وأحكم، وما بلغ خير الورى هو الأحزم والنظام الذي لا يتمادى المؤمن في الإقبال عليه وتطبيقه بصدق. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم في الطلاق في العدة، لا تغالطوا لا تخالفوا لا تستعجلوا، لا يكون الطلاق لأجل الإضرار ولأجل العناد، ولا يكون الإمساك كذلك، ولا تمسكوهن ضرارا لتعددوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. نظام بديع لو أن الذين آمنوا بالله تعالى طبقوا ما قال الله ولا مشكلة زوجية ولا مشكلة أسرية ولا واحدة ولا نصف واحدة، لكن كله من تدخل الأهوى ومخالفات منهج الحق جل جلاله جاءت هذه المصائب والمشاكل والأتعاب الكثيرة. وإلا بيانات واضحة من قبل الرب يا عبادي كونوا على كذا وفعلوا كذا واتركوا كذا ولا تخونوا في كذا واتقوا الله ربكم. ومن ذلك إذا تم الطلاق فإن لها السكنة فيسكنها زوجها مدة أيام العدة حتى إذا كان المسكن الذي يملكه ضيقا أو ليست فيه إلا غرفة واحدة فليخرج هو ولتكن هي الزوجة في ذاك المكان. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوت، وسماها بيوت لأنه تم استحقاقهن السكنة في هذه المدة فنسب البيوت لهن وهي اللي ملك أزواج ما هي ملكهن، لكن سماها بيوتهن تأكيدا لاستحقاقهن السكنة في هذه المدة فنسب البيوت لهن وهن ملك أزواجهن. لا تخرجهن من بيوتهن، لم يقل من بيوتكم، يعني هي مستحقة السكن الآن هذا بيتها الآن في هذه الفترة. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولا يجوز لهن هن أن يتسهلن في الخروج ويخرجن من البيوت، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. يقول ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فالمعنى الأول لا يكون خروجهن إلا فاحشة بينة عد لأمر الله، فالخروج فاحشة بين لا يخرجن إلا أن يأتين، فإن رضين لأنفسهن بإتيان هذه المخالفة والفاحشة خرجن، فخروجهن فاحشة مبينة واحد. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة أن يكون فيهن فحش في بداءة ألسنتهن ويذين الساكنين من الأسرة وسط البيت باللسان السليط، فخرجوني إلى محل مستقل وحدهن بعدة أو إلى بيوت أهلهن أو إلى مكان يناسب، لأنهن مفتاح مشاكل من هذه من فحش القول وبداءة اللسان. وإلا إن يأتين بفاحشة مبينة، فإن بلغ الحد الفاحشة والعياذ بالله إلى أن وقعت في الزنا فإنما تخرج للرجم، تخرج للرجم إذا قرت أو شهد عليها الأربعة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، إما نفس الخروج والفاحشة أو أذاهن لساكنات معهن في من أهل الزوج، فحينئذ يخرجنا. وتلك حدود الله التي حدها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لأن الله لم يشرع شيئا إلا لمنفعة عباده ومصلحتهم، ولا يعود عليه من ذلك شيء، ولا يضرونه بشيء جل جلاله، فالمنفعة لهم والمصلحة لهم. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ما هذا الطلاق وبعد هذا الفراق أمرا، يحدث أمرا يتراجعون فيه، يرجعون حساباتهم، يرون أن المسألة أسرة بتتشتت وأولاد بيضيعون ومسائل، فيراجعون أنفسهم، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فتحصل الرجعة قبل انقضاء العدة من دون حاجة إلى عقد جديد. وإما إذا قد انقضت العدة وكانت طلقة واحدة أو طلقتين اثنتين، فحينئذ بعقد جديد ونكاح جديد ترجع إلى عقده. ومع نفوذ الطلاق في الحيض أو الطهر الذي قربها فيه فهو مثوم بالطلاق، كذلك مع نفوذ الطلقتين والثلاث هو مثوم، أماثوم بأن يطلق اثنتين معا ثلاث معا، هو ماثوم بهذا؟ خلي طلقة واحدة وخلها تنتهي من عدتها، إن وقعت مراجعة ووقعت فالمسألة مفتوح بابها، وإلا خلاص تنتهي العدة وتخرج نهائيا من عقدك، لا طريق لك إليها. ولذا لما سأل بعضهم بعض صاحبتي قال إني طلقت، قال إنه طلق امرأته ثلاثا، قال له عصيت ربك وآذيت أهلك وأغلقت الباب على نفسك، ضجقت على نفسك، وما عاد لك طريق الآن روح. قال فقد ظلم نفسه، لا تدري الله يحدث بعد ذلك أمره. قال لو اتقيت ربك ومن يتق الله يجعل له مخرجا حتى، فالرجعة تحصل إذا اتقيت الله وطلقت وحده. فطلاق الاثنتين معا والثلاث معا أذى فهو حرام، وإن كان نافذ ينفذ عند جماهير أهل العلم، ينفذ ولو كان بلفظ واحد في مجلس واحد. بذلك قال الأئمة الأربعة، وهو الذي أثر عن جماهير الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهكذا يقول خلف بعد ذلك في ذلك الهادوية وكذلك ابن تيمية، فجعلوا وأن الطلاق باللفظ الواحد في المجلس الواحد عدوا طلقة واحدة. وعلمت ما قال الجمهور غير ذلك، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن شرفنا على الخروج من العدة، فأمسكوهن بمعروف إن أردتم الرجعة، أمسكوهن لا للإضرار ولا للتنكيل ولا للأذى ولا للتنكيد، ولكن بمعروف، أو فارقوهن، اتركوا العدة تنقضي ويحصل الفراق ويذهبن، أو فارقهن بمعروف. ثم ندب إلى الإشهاد فقيل بوجوبه وقيل بسنيته، وأشهدوا ذوي عدل منكم إن طلقتم وإن راجعتم، أشهدوا ذوي عدل منكم للاعتناء بالأمر ولئلا يكون عرضة للتساهل. قال كل وقت وهذا شهود والاثنين شوية، اشهدوا ذوي عدل منكم، مع أن الطلاق ينفذ ولو من دون شهود والرجعة كذلك، ولكن في الرجعة أوجب الإمام الشافعي الإشهاد، وقال الطلاق ينفذ من دون إشهاد بمجرد إقراره بيحصل الطلاق وهو في يده، بيده عقدة النكاح. ولكن المراجعة تحتاج إلى إشهاد، لأنه إذا أقر بالطلاق ثم ادعى المراجعة ولم يكن عليه شهود له شهود وادعت أنه لم يراجع، فما معه بينة، فما معه بينة فيحكم أنه لم يراجع. والأصل حتى تأتي البينة بذلك ما دام أتى الدعوة بعد انقضاء العدة، أما ما دام في العدة فالقول قوله، لأنه له الحق أن يراجع. ولكن إذا انقضت العدة ثم ادعى أنه راجع أيام العدة وادعت أنه لم يراجع، فالأصل أنه لم يراجع وقد أقر بالطلاق، فلهذا احتاج إلى الإشهاد، وأشهدوا ذوي عدل منكم لتنتظم الأمور، كما اعتنى سبحانه وتعالى في المعاملات المالية بآية هي أطول آية في القرآن اسمها آية المداينة، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وكلام طويل عريض من أجل توثيق الأمر، ذلك أدنى ألا ترتابوا، لا عاد يقع في شك ولا دعوة ولا كذا، ولكن واضح بين حساب محدد معين. وبهذا قال بعض أهل العلم وإن هذه آية من آيات الرجاء، أيش قالت آية المداينة، قال المداينة والرجاء منين الرجاء فيها، هذا أمر الترتيب الحسب. قال إذا كانت هذه عناية الله بنا في الشؤون الحقيرة الدنيوية فكيف بما هو أعظم وأجل من شؤون الآخرة، وهذه عنايته بنا وحرصه علينا في هذه الأمور الحقيرة، ورتب هذا الترتيب كله فهو أرفق بنا وأحرصه علينا في شؤون مصالحنا الدينية والأخروية من باب أولى. يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، يقول وأنتم معشر الشهداء لا تميلوا ولا تحيدوا ولا تطمعوا في المال، أقيموا الشهادة لله، ولا تقول لا أشهد إلا تعطيني كذا، ولا تحرف في الشهادة كلمة ولا تزيد ولا تنقص، وأقيموا الشهادة لله، ذلكم من هذه البيانات والأوامر يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالإيمان ركيزة التنفيذ والتطبيق لمنهج الرحمن جل جلاله، وإنما يتم تطبيق منهج الله على حسب الإيمان بالله، فمن كان مؤمنا وإيمانه أقوى فهو أحسن تنفيذ، أحسن تنفيذا وعملا بمنهج الرحمن وأوامره ونواهيه. ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن ضعف إيمانه ما يفيد معه هذه المواعظ وهذه الترتيبات، ويدور لنفسه أي تحيل وأي مخرج ومغالطة، وله التعب في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. لكن من يؤمن بالله يستسلم لأمر الله وينقاد ويحسن التطبيق، ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يقول وانظروا سنتي في الحياة والمعاملة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال من يتقاني في معاملاته وأخذه وعطائه وترتيباته في الأسرة وخارج الأسرة وفي أقواله وأفعاله، انتهى عما حرمت عليه وفعل ما أمرته به، يجعل له مخرجا من كل شدة، من كل بلية، من كل رزية، من كل عاهة، من كل مرض، من كل نكد، من كل آفة في الدنيا والبرزخ والآخرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من الشبهات، مخرجا من الجهالات، مخرجا من الضلالات، مخرجا من الهموم، ومخرجا من غُمُهُمْ مَخْرَجًا مِنْ كُلِّ الشَّدَائِدِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ عِنَايَةً مِنْ عِنَايَاتِهِ وَثَوَابُ وَأَجْرُ وَجَنَّاتٍ أَعَدَّهَا لَهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ تَيْسِيرْ وَحُسْنْ تَدْبِيرْ وَدَفْعْ لِشَرِّ كُلِّ شِرِّيرٍ وَأَذَى كُلِّ مُوذِي وَمِنْ حَيْثُ لا يعلم العباد ولا يحتسبون معه من يقول لشيء كن فيكون يرتب له أمر الظهور وأمر البطون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا من حيث لا يحتسب من حيث لا يخطر على بال ولا يتخيل بخيال يعطي رزق رزق في التوفيق رزق في دفع السوء رزق في المعرفة بالحق رزق في العناية الربانية رزق في الجنة رزق في نعيم القبر ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يقول الله ومن عرف عظمتي وقدرتي وأن الملك ملكي وليس لأحد من خلقي تصرف إلا بأمري فتوكل علي واعتمد علي فأنا أقوم معه بما يليق بجودي وكرمي وأنا كافيه وأنا حسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه وهكذا قال تبارك وتعالى أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وهو كافيك من كل أحد فما أحسن التوكل على الله والاستناد إليه والاعتماد عليه جل جلاله وتعالى في علاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ما أراده يبلغه تماما لا ناقضا لحكمه ولا مبدل ولا مغير ولا معقب ولا يكون إلا ما أراد بالغ أمره وجاء في قراءة حفص عن عاصم بالغ أمره وجاء في قراءة بالغ أمره يعني أمره نافذ واقع على رغم كل أنف إن الله بالغ أمره يبلغ مراده في الخلائق كما أراد لا معقب له ولا مبدل ولا مغير ولا مؤخر ولا مقدم لا إله إلا الله إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدر قدر الأمور بمقاديرها قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فقدرت حكمته أن يمضي الوجود على هذا الترتيب والإبداع الذي أشار في تأمل عجائب الحكمة الإلهية فيه سيدنا علي بقوله لو كشف الغطاء لكم أدركتم حقائق الأمور ما اخترتم إلا الواقع علمتم أن الكون يجري بحكمة مكون حكيم عليم قدير عظيم جل جلاله وتعالى في علاه والإنسان بقصر إدراكه ونظره وضعف عقله يقول لو كان كذا أحسن لو كان كذا أحسن كان كذا أحسن لو كان التدبير لمثلك أنت ما تعرف تدبر حتى عينك وخلاياها وما تعرف تدبر جهازك التنفسي وبتتحكم على قدرة القادر وحكمة الحكيم مسير الأفلاك ومقدر الأقدار ومطور مكور النهار في الليل والليل في النهار وانت ما لو وكلناك تدبر جهازك التنفسي لعجزت بتعترض لا لو كان كذا احسن من انت ومن ذا الذي رتب من انت ومن ذا الذي قدر انت الله يعلم وانتم لا تعلمون ولكن هكذا كما نرى في حياتنا القصيره والصغيره هذه نرى في اطفالنا وشبابنا في بدايه امورهم ما تخيلات كبيرة كذا أحسن لو كان كذا أحسن هذا ما هو الكبار اللي فوق يضحكون عليهم يقولون الأطفال الصغار يقول ليه هذا أبوي يقول كذا ليه هذا عمي يقول كذا ليه هذا أمي تقول كذا هذا أحسن ليه يحطون هذا في المكان ذا ليه هذا ينجحونه بهذا بغاه مسكين بعد قدر عقله وساعات يحاول بعض أشياء على خلاف السنة للا يبغاها إلا ويبكي طفل عقله هكذا وهكذا الناس أمام رب الناس أقل من عقول الأطفال أمام العقلاء الكبار ويظنون بعقولهم أنهم أدقوا ولكن كلما صح استعمال العقل ونضج يعلم أن ما خفي عليه أكثر مما ظهر له، وأن ما أدركه فيه احتمالات، وربما يكون في طيات غير ما انتهى إليه عقله، فلهذا يبقى مستوعب أكثر وممتد النظر أطول، وعالم بأسرار الحكمة التي تأتي من فوق، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد جعل الله لكل شيء قدرا، ولهذا نهاني بصحبه أن نتبع هذه الخيالات الباطلة، وقال لا يقول أحدكم لو كان كذا لو كان كذا، لو قل قدر الله وما شاء فعل، إيش لو كان وكان، فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذا عمل الشيطان، ولكن قدر الله وما شاء فعل، فقم بأمرك كما ينبغي وامتثل لأمر الحق عز وجل. اللهم ارزقنا التوكل عليك والاستناد إليك، يا ربي ابتليت عبادك، فكم من متوكل على نفسه، وكم من متوكل على عقله، وكم من متوكل على ماله، وكم من متوكل على قبيلته، وكم من متوكل على حكومته، وكم من متوكل على جيشه، وكم من متوكل على جهازه، وكم من متوكل على رصيده، وكم من متوكل على عقله، وكم من متوكل على صديقه وصاحبه، فسلمنا وحررنا من كل ذلك، واجعل توكلنا عليك وحدك واستنادنا إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. وكم من قوم في رمضان يرفعهم الله مراتب التوكل عليه في السر والإعلان، فيخرجون وقد طهروا عن درن الالتفات إلى الأكوان والتعويل عليها في كل شان، ويدركون من كريم معاملة المنان ما لا يعبر عنه لسان. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافي من كل شدة ومن كل أذية، وكافيه في نيل كل مراد وتحقيق كل مبتغى ومطلوب في الخافي والباد والدنيا والمعاد، إذ الملك ملكه والحكم حكمه والأمر أمره وإليه مرجع كل شيء، لا إله إلا هو، آمنا به وعليه توكلنا، وسألناه أن يزيدنا إيمانا ويقينا وإخلاصا وصدقا، ويحققنا بحقائق محبته وقربه ومعرفته ورضوانه والتوكل عليه حقا. اللهم ثبتنا على ذلك القدم، وارزقنا المتابعة لحبيبك الأكرم، وتولنا به في كل ما خص وعم، واسبق علينا فائضات النعم، وادفع عنا البلايا والآفات والعاهات والندم وموجبات الندم والذم، وكن لنا بما كنت لمحبوبيك من كل مقرب أكرم، برحمتك يا أرحم الراحمين، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي.